عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم في هذه الحلقة نوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين. مئات الأسرى الفلسطينيين يبدون اعتصامات في تصعيد جديد، والأسير العودة قد يموت في أي لحظة. بعد توتر كبير، الرئيس الفرنسي في الجزائر لعدة أهداف من الغاز وفتح صفحة جديدة بين البلدين. عبد الفتاح البرهان يجري تعديلات كبيرة في القيادة العسكرية للسودان وسط اضطرابات سياسية. البداية من فلسطين، فقد أكد نادي الأسير الفلسطيني أن حالة من التوتر الشديد تسود أقسام الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أقدمت إدارة السجون على فرض عزل مضاعف على الأسرى وسحب الكهربائيات من عدة أقسام. وأوضح نادي الأسير أن إدارة سجون الاحتلال استدعت قوة إضافية في عدة سجون. كان الأسرى قد أعلنوا الخروج من الأقسام والاعتصام في ساحات السجون في خطوة تصعيدية ضد قوانين إدارة السجون، بينما قررت السلطات الإسرائيلية تمديد الاعتقال الإداري للقيادي بحركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي. كما ذكرت محامية الأسير المضرب عن الطعام خليل العوودة أنه قد يموت في أي لحظة، وأعلن الأسرى أنهم بدأوا بخطوات حل التنظيمات على أن تنفذ يوم الأحد المقبل. للمزيد معنا قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني بعد التحية، هل تسعى سلطات السجون الإسرائيلية لإقامة حركة الأسرى واعتصاماتهم في بدايتها؟
يعني الأمر ليس مرهونا بإدارة السجون، إدارة السجون في نهاية المطاف هي يعني تنفذ قرارات وسياسات المستوى السياسي في إسرائيل، ويعني إدارة السجون بحكم أنها جهة اختصاص وجهة خبرة تعلم تمام العلم أن هذه الإجراءات التي ينوون اتخاذها هي إجراءات عدمية عبثية لا طائل منها ولا فائدة، ولكن يعني نحن نشتم رائحة السياسة في هذه الإجراءات من حيث توقيتها ومن حيث بعض التصريحات الصادرة عن العديد من المسؤولين الإسرائيليين.
ما هي مطالب الأسرى وما الذي دفعهم للتصعيد؟
والأسرى هم في حال الدفاع عن النفس. هذه الأزمة التي بادر لافتعالها هي سلطات الاحتلال وليس الأسرى، من خلال محاولتهم إملاء وفرض مجموعة من الإجراءات على الأسرى، وهذه الإجراءات كانت عبارة عن توصيات صدرت عن لجنة شكلها وزير الأمن الداخلي بعد نجاح 6 من الأسرى بتحرير أنفسهم من سجن جلبوع قبل تقريبا عام من الآن. ولذلك يعني الأسرى يطالبون بوقف الإجراءات المنوي تنفيذها، وبالتالي يعني لم يدخلوا في مجابهة، ولكن إذا أصرت حكومة الاحتلال على فرض هذه الإجراءات بالقوة بكل تأكيد سوف يقاومها الأسرى.
هل هناك أي محاولة لإثناء العوودة عن الإضراب قبل أن يموت، أو هناك محاولة للإفراج عنه؟
يعني المساعي يفترض أن تنصب على الإفراج عنه والاستجابة لمطالبه وليس إقناعه بفك إضرابه ووقف إضرابه. نعم وضعه خطير جدا، ولكن هو لديه قرار يعني حازم بأنه لن ينهي إضرابه إلا إذا عوجت قضية اعتقاله الإداري، والاعتقال الإداري هو اعتقال تعسفي بدون لائحة اتهام وبدون محاكمة.
اتفق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي مانويل ماكرون في اليوم الأول لزيارة ماكرون للجزائر والتي تستغرق 3 أيام على إرساء شراكة استراتيجية تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل. وأعلن ماكرون عن تشكيل لجنة من المؤرخين بين بلده والجزائر ستعمل على دراسة موضوع أرشيف حقبة الاستعمار الفرنسي في الجزائر. وكان الرئيسان تبحثا خلال ما يقارب الساعتين مختلف المجالات انطلاقا من ملف الذاكرة وصولا إلى التعاون الأمني والاقتصادي. وقال الرئيس الجزائري أنه بحث مع نظير الفرنسي سبل دفع العلاقات مع باريس تكريسا لمبدأ إقامة شراكة استراتيجية. كانت العلاقات قد شهدت توترا بعد تصريحات لماكرون قال فيها إن الجزائر تحكمها منظومة عسكرية تعيش على ريع الذاكرة وتبون رهين لهذه المنظومة، وهو ما أثار حفيظة الجزائر وأدى إلى توتر العلاقات. معنا من الجزائر حدى حزام، الكاتبة الجزائرية والعضو السابق بالحوار الوطني الجزائري. بعد التحية، يعني هل هكذا يمكن أن نقول أن زيارة ماكرون نجحت في رأب الصدع بين فرنسا والجزائر؟
مساء الخير. أعتقد أنه مجرد مجيء الرئيس الفرنسي إلى الجزائر بناء على دعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هي في حد ذاتها نوع من رأب الصدع الذي حدث في السنوات الأخيرة، وليس فقط السنة الماضية، بين البلدين، لأن الرئيس الفرنسي كان يرفض إجراء انتخابات رئاسية سنة 2019، وكان من يدعم تمديد عهدة بوتفليقة، وهذا ما أثر يعني بداية التأثير على العلاقات بين البلدين. أيضا هناك حدث أمس في الندوة الصحفية المشتركة بين الرئيسين الحديث عن إنشاء لجنة مشتركة لكتاب التاريخ، وهذه أول مرة يتوصل البلدان إلى اتفاق من هذا الشأن، وأعتقد أنه الآن هذه اللجنة ستنظر بعين الحقيقة إلى جرائم الاستعمار الفرنسي، وليس النظرة الانتقائية التي كانت تقوم بها فرنسا عندما كان الرؤساء السابقون يعترفون ببعض المجازر ويتنكرون لكل الماضي الاستعماري للجزائر الذي طال 132 سنة كلها مجازر. أعتقد أنها نوع هناك إيجابية، ومدام سيبقى المدة 3 أيام في الجزائر يعني أن هذا هناك نية صادقة لإعادة العلاقات إلى ما كانت عليه.
ماذا عن أهم مطلب لفرنسا هو زيادة دخل الغاز الجزائري لأوروبا؟ هل جرى حديث حوله؟
طبعا سيجري الحديث حوله، هذا أعتقد أنه أهم يعني المطالب التي جاء بها الرئيس الفرنسي، وهو مطلب أوروبي، ولأن هناك تنافس روسي غربي على المنطقة وعلى الجزائر خصيصا، ولذلك سيتطرق طرفا إلى الحديث عن هذا المطلب. طبعا هناك هذه مهمة أوروبية جاء بها الرئيس الفرنسي لأن هناك أزمة غاز حقيقية بعد الحرب روسيا بين روسيا وأوكرانيا، لكن لا يمكن بأي حال من أحوال أن يعوض الغاز الجزائري الغاز الروسي، لكنه مهم جدا، وأوروبا تعول على الغاز الجزائري، وبالتالي سيتطرق الرئيس الفرنسي إلى هذا الملف لأنه أحد أهم البنود التي جاء من أجل تحقيقها.
هل تم تحديد وقت لعمل لجنة المؤرخين بين البلدين لإنهاء أزمة ملف الذاكرة؟ وماذا عن تصريحات ماكرون التي وترت العلاقات؟
في الحقيقة تصريحات ماكرون السنة الماضية كانت يعني أغضبت الجزائريين، وليس فقط السلطة الجزائرية، لأنه تنكر إلى الجزائر كأمة، قال أن الجزائر كأمة لم تكن موجودة قبل الاستعمار الفرنسي، وهذا يعني دوس على الذاكرة وعلى التاريخ. وأيضا هنا التوتر سبق مثل ما أسلفت عند الانتخابات الرئاسية، حيث كان الرئيس الفرنسي يدعم الحراك ويرفض إجراء انتخابات رئاسية سنة 2019، وكان يدعم تمديد العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، ولذلك بدأ التوتر منذ الانتخابات الرئاسية وما بعد. بالنسبة لتحديد تاريخ عمل هذه اللجنة لم يحدد بعد، هو أعلن أمس على إنشائها، ولكن لم يتعرض الطرفان إلى تفاصيل هذه اللجنة. وأعتقد أن مثل ما أسلفت أنها شيء إيجابي جدا، لأننا لأول مرة نتوصل إلى الجلوس إلى طاولة مشتركة للحديث عن التاريخ وعن الذاكرة وعن الماضي الاستعماري لفرنسا.
أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان إجراء تعديل كبير في القيادة العسكرية للبلاد وسط اضطرابات سياسية واقتصادية، يشمل التغيير إعفاء قادة القوات البرية والعمليات والإمداد وكذلك المفتش العام للجيش، بالإضافة إلى إعادة تشكيل رئاسة أركان الجيش. وكان قد أعلن في وقت سابق عن تغيير في قيادة القوات الجوية، بينما ظل رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول محمد عثمان الحسين في منصبه. ويمثل هذا أكبر تغيير في قيادة الجيش منذ سيطرته على الحكم في 25 من أكتوبر، والذي أنهى شراكة انتقالية في مع مجموعات سياسية مدنية. معنا من الخرطوم خالد الصوارمي، المتحدث السابق باسم الجيش السوداني. بعد تحية، لماذا قام البرهان بهذه التعديلات الكبيرة، وخاصة أنها ليست تعديلات روتينية؟
هي حقيقة ما الذي قال عن أنها تعديلات غير روتينية؟ أبدا، هي في تقديرنا المعروف بالقوات المسلحة أنها تعديلات روتينية، يعني تحصل إما في أول العام وإما في منتصف العام، وبالتالي هي جاءت في توقيت مناسب فيما أعتقد أنها جاءت في منتصف العام الآن في الشهر الثامن وليس بعيدا من منتصف العام، خصوصا أنه لم تجر تعديلات أصلا في منتصف العام الحالي أو منتصف العام الجاري، وبالتالي إذا كانت هنالك تعديلات قد أجريت ثم أجريت بعدها تعديلات فإنها ستكون غير روتينية. عموما ما تم هو فعلا تعديل كبير جدا قد يكون ملفت للنظر وقد يكون يعني يثير لبعض الشكوك، نسبة لأنه طوى على إقالة ضباط كبار، يعني وأنا أعتقد أن عددهم كبير، يعني أكثر من 4 ضباط في هيئة القيادة، هذا عدد ليس بالعدد اليسير، وتعديل كبير فعلا في هيئة القيادة، ولكن هو دائما في هذه الحالة بما أنه ليس هنالك مشكلة داخل القوات المسلحة وليس هنالك اضطرابات داخل القوات المسلحة، فإنه يعني يدخل في إطار التعديل الروتيني الذي يمكن أن يجريه أي قائد عام في قواته إذا لم يكن هنالك ما يدعو إلى الشك والريبة.
إذن كيف تؤثر هذه التعديلات على الوضع السياسي المتوتر والصراع مع الكتل الثورية؟
والله هو أصلا هؤلاء القادة غير مسيسين، لا يعرفون بانتماءاتهم الحزبية ولا يعرفون بانتمائهم لأي جهة يعني داخلية أو خارجية، فمثلا الفريق عبد الله البشير الذي في التقاعد بجودة الفريق أول وعصام الفريق أول عصام كرار ويعني الذين أحيلوا والإثنان آخران الذين أيضا أحيلوا، فكلهم يعني لم يعرفوا أبدا بأي تدخل سياسي، لم يعرفوا، وحتى في طوال مسيرتهم العسكرية لم يعرفوا بأي تحرك سياسي ولا بانتماء لأي جماعة أو حزب وما إلى ذلك، هم عسكريون بما كل ما تحمل الكلمة من معاني، ولعل هذا هو ما يثير بعض الدهشة، يعني أن هؤلاء الجنود المخلصين كيف يحالون إلى المعاش وهم أناس مخلصون يعني لا يثيرون القلاقل ولا ينتمون، لا ينتمون أصلا لأي جهة، وعرفوا بعسكريتهم المنضبطة جدا. فأنا أعتقد أن لا 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 الإحالة في هذا التوقيت ولهؤلاء الناس أمر فعلا فيه بعض الريبة، ولكن لنا مندوحة في أن هؤلاء الضباط غير منتمين ولم يعرف عنهم التواصل مع أي جهة سياسية داخل السودان وخارج السودان.
الآن مستمعين إليكم جولة إخبارية حول العالم. أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو عن إعادة تجهيز الطائرات البيلاروسية لحمل أسلحة نووية جاهزة، وقال لوكاشينكو يجب أن يعو أنه لن تنقذهم طائرات هليكوبتر أو أي طائرات إذا قاموا بالتصعيد. أكدنا أنه سيتم تحويل طائرات سو 24 البيلاروسية بحيث يمكنها حمل أسلحة نووية، مضيفا أن بيلاروس مستعدة للرد بشكل كاف على التهديدات من جانب الغرب. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده ستعيش أصعب فصل الشتاء عبر التاريخ، وأضاف زيلينسكي في بيان أن الحكومة الأوكرانية وجميع مؤسسات الدولة تفعل كل شيء للاستعداد لموسم الشتاء، وأشار إلى أن الوضع الآن في سوق الطاقة خطير وحاد للغاية، لافتا إلى أن معظم الدول الأوروبية تبذل قصارى جهدها للتكيف مع الوضع القائم. قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين إنه لا يوجد شيء يمنع من تنفيذ عملية ترحيل النازحين السوريين بطريقة آمنة وكريمة، وأكد أنه يوجد 480 مركز إيواء شاغر في سوريا للنازحين، وإن لزم الأمر الدولة السورية مستعدة لبناء مراكز إيواء جديدة. أفاد مصدر أمني عراقي بانفجار عبوة ناسف على طريق المؤدي للمنطقة الخضراء في حي القادسية وسط بغداد، وأضاف أن العبوة استهدفت موكبا تابعا لسفارة الأسترالية، ما أدى إلى أضرار بإحدى العجلات وكذلك السور الأمني للطريق دون إصابات بشرية. الآن مستمعين إليكم تذكرة بأهم العناوين. مئات الأسرى الفلسطينيين يبدون اعتصامات في تصعيد جديد، والأسير العودة قد يموت في أي لحظة. بعد توتر كبير، الرئيس الفرنسي في الجزائر لعدة أهداف منها الغاز وفتح صفحة جديدة بين البلدين. عبد الفتاح البرهان يجري تعديلات كبيرة في القيادة العسكرية للسودان وسط اضطرابات سياسية. الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية مع خالد عبد الجبار.
خسرت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا ما يقرب من 9% مسجلة $3,000 لكل 1000 متر مكعب. وبحسب بيانات بورصة لندن ICE، فإن أقرب العقود الآجلة على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF سجلت انخفاضا في أسعار الغاز عند مستوى $3,007.2 لكل 1000 متر مكعب. وتستند ديناميكيات عروض الأسعار إلى سعر التسوية لليوم السابق $3,290 الذي أصبح رقما قياسيا في التاريخ منذ تشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996. وتتأثر الأسعار بشكل أساسي بالمخاوف من أن الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم لن تستأنف بعد الانتهاء من أعمال الصيانة التي كانت شركة غاز بروم قد حددتها في الفترة من 31 من أغسطس آب إلى 2 من سبتمبر أيلول. صعدت أسعار النفط العالمية قبيل كلمة لرئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي يتوقع أن يكون لها تأثير على الدولار وتوقعات الطلب. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.84% إلى $93.3 للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.81% إلى $100.1 للبرميل. وفي وقت لاحق سيلقي رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كلمة في مؤتمر اقتصادي في جاكسون هول، حيث تبحث الأسواق عن إرشادات حول السياسة النقدية والوضع الاقتصادي في البلاد. بدأ عمال السكك الحديدية في هولندا إضرابا في الجزء الغربي من البلاد الأكثر اكتظاظا بالسكان، في حين يسعون إلى زيادة الأجور لمواجهة التضخم المتصاعد. وقالت شركة NS للسكك الحديدية إن ذلك يعني أن حركة المرور ستتعطل في أماكن أخرى في هولندا، بما في ذلك الطرق الدولية المؤدية إلى بلجيكا، ونصحت المسافرين على موقعها على الإنترنت باستخدام وسائل نقل أخرى أو تأجيل الرحلات. والإضراب الذي يستمر 24 ساعة هو الثاني في غضون 3 أيام، وكان الإضراب الأول في المنطقة الشمالية من البلاد يوم الأربعاء الماضي. وتحتج النقابات على تعليق محادثات مع الإدارة طالبوا خلالها بزيادة الأجور، وتخطط نقابات عمال السكك الحديدية لثلاث إضرابات أخرى لمدة 24 ساعة. أصدرت هيئة الطاقة الذرية المجرية تصريحاً لبناء الوحدتين 5 والـ 6 من محطة الطاقة النووية المعروفة باسم باكش 2، وجاء ذلك وفقاً لوثيقة منشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة. ومن المخطط أن يتم بناء الوحدتين الجديدتين بواسطة تقنية روسية، وتبلغ مدة الترخيص 10 سنوات من تاريخ الإصدار. ومحطة باكش هي المحطة النووية الوحيدة في المجر التي تم إنشاؤها في الثمانينيات بناء على مشروع سوفيتي، وتقع المحطة على بعد 100 كيلومتر من بودابست.
وما زلنا مع خالد والأخبار الرياضية.
أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي أجريت في إسطنبول التركية التي ستكون مسرح المباراة النهائية في 10 يونيو 2023 عن وقوع بايرن ميونخ في مواجهة برشلونة في مواجهة ستجمع الهداف الجديد للنادي الكتالوني البولندي روبرت ليفاندوفسكي بالفريق الذي تركه هذا الصيف بعدما دافع عن ألوانه منذ عام 2014. كما أسفرت القرعة عن وقوع باريس سان جيرمان في المجموعة الثامنة بجانب يوفنتوس الذي استحصل مؤخرا على الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا من النادي الباريسي. وتعد المجموعة الأولى أيضا صعبة حيث تضم أياكس وليفربول ونابولي ورينجرز. فاز لاعب كرة القدم الفرنسي كريم بنزيما بجائزة أفضل لاعب في أوروبا بعد موسم حافل مع نادي ريال مدريد الإسباني. ويأتي هذا التتويج لبنزيما وهو في 34 من عمره بعدما قاد ريال مدريد للفوز بالدوري الإسباني وتحقيق انتصارات كبرى في دوري أبطال أوروبا. وكان بنزيما قد نجح أيضا في التسجيل في شباك سيلتا فيغو خلال المواجهة التي جمعت النادي الملكية معه بالجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني من ركلة جزاء في الدقيقة 14، فأصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى خلال عام 2022. وتحقق هذا الإنجاز برصيد 26 هدفا ليتخطى بنزيما مواطنه كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان صاحب 25 هدفا. توج الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد بجائزة أفضل مدرب في أوروبا خلال الحفل الذي أقيم في مدينة إسطنبول التركية على هامش إجراء قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023. وتفوق أنشيلوتي على الثنائي بيب غوارديولا مانشستر سيتي ويورغن كلوب ليفربول اللذين وصلا معه إلى القائمة النهائية للجائزة. وحقق المدرب الإيطالي إنجازا مميزا في الموسم الماضي بقيادته ريال مدريد لحصد لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. يشار إلى أن أنشيلوتي عاد لتدريب ريال مدريد في بداية الموسم الماضي قادما من إيفرتون علما بأنه حصد مع النادي الملكي لقب البطولة الأوروبية عام 2014 أيضا. أعلن أرسنال الإنجليزي أن نيكولاس بيبي الذي انضم إليه في 2019 في صفقة قياسية للنادي انتقل إلى نيس على سبيل الإعارة لنهاية الموسم. وكان أرسنال قد تعاقد مع بيبي مقابل 72 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل 85 مليون دولار بحسب تقارير صحفية في 2019 قادما من ليل، لكنه عانى للارتقاء لمستوى الطموحات وسجل 27 هدفا في 100 مباراة و12 مع النادي الإنجليزي. ويلعب الجناح بانتظام مع منتخب ساحل العاج، لكنه أخفق في إثبات نفسه في التشكيلة الأساسية لفريق المدرب ميكيل أرتيتا، وكان يشارك في معظم الأحيان كبديل. ويرتبط بيبي البالغ من العمر 27 عاما بعقد مع أرسنال حتى 2024. وقال نيس إن عقد الإعارة لا يتضمن بندا للشراء.
أما الآن فليكن مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك.
يبدأ عرض فيلم النخلة من إخراج سيرجي دوماغوروف الابن اليوم 26 من أغسطس في الصين. أعلن ذلك ناطق باسم شركة مارس ميديا السينمائية الروسية، وقال إن الفيلم سيعرض في ما يزيد عن 6000 دار سينما في الصين. وقال الناطق باسم شركة إيرميتا فيلم جروب لعرض الأفلام الصينية إن هناك توقعات بنجاح الفيلم الروسي في الصين. وأضاف أن فيلم النخلة سيعيد إلى أذهان المشاهدين الصينيين متعة الأفلام السينمائية بعد فترة الحجر الصحي، فالروس يستطيعون إخراج الأفلام العاطفية الممتازة. وقال إن فيلم النخلة قد عرض في اليابان حيث حصد مليون دولار وأصبح من أنجح الأفلام الروسية من حيث إيرادات شباك التذاكر. وقد بيعت حقوق عرض الفيلم الروسي إلى كل من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا واليونان وبولندا وكوريا الجنوبية فضلا عن أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. أعلن نقيب فناني حلب عبد الحليم حريري أنه تم إيقاف حفل الفنانة ريم السواس المزمع إقامته في نادي الحرية بحلب لعدم منحها إذن عمل من نقابة الفنانين. وبحسب صحيفة الوطن أونلاين وجه كتاب من محافظ حلب حسين دياب إلى الجهات المعنية لإيقاف الحفل، وكانت قد خرجت نقابة الفنانين لتؤكد أنها ستمنع إقامة هذه الحفلات بعد الجدل الواسع الذي أثاره الإعلان عن إقامة حفلة للمغنيتين ريم السواس وسارة وسارة زكريا في سوريا بسبب مستوى الفن المتدني الذي تقدمانه كل من السواس وزكريا في الحفلات الغنائية، وذلك بحسب نقيب الفنانين السوريين محسن غازي. سمح لمئات النساء الإيرانيات بالجلوس في المدرجات لمشاهدة مباراة كرة قدم محلية في طهران للمرة الأولى منذ منع النساء من حضور المباريات بعد الثورة الإسلامية عام 1979، ودخلت أكثر من 500 امرأة إيرانية إلى ملعب أزادي الشهير لمشاهدة مباراة بين استقلال طهران ومسكرمان ضمن مباريات الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم. وفصلت النساء عن الرجال في مدرجات الملعب، وخصص لهن مدخل محدد عند موقف السيارات وفق ما ذكره الاتحاد الإيراني لكرة القدم. وتوجه عدد من لاعبي نادي استقلال طهران إلى المدرجات الخاصة بالنساء للترحيب بدخولهن الملعب، في حين نشر حساب للنادي عبر تويتر تغريدة كتب فيها: يسعدنا وجودكن اليوم في استاد أزادي. أعلنت وزارة البيئة التونسية عن انطلاق استغلال مركز جديد لتجميع ونقل النفايات المنزلية وما شابهها بمدينة المرسى، وأوضحت الوزارة أنه سيتم تشغيل المركز طيلة أيام الأسبوع بدون توقف وباعتماد طاقة استيعابية يومية تناهز 150 طنا من النفايات المنزلية والمشابهة في اليوم. وأشار إلى أن المساحة الإجمالية للمركز تقدر بحوالي 3000 متر مربع، مضيفا أن مركز التجميع الذي تم تكليف شركة خاصة لاستغلاله في إطار صفقة عمومية سيساهم في تعزيز منظومة تدبير النفايات المنزلية والمشابهة بتونس الكبرى. وتتكون منظومة تدبير النفايات المنزلية والمشابهة بتونس الكبرى حاليا من 8 مراكز تجميع ونقل موزعة على مختلف المناطق، وذلك لدعم مجهودات البلديات في مجال تدبير النفايات والقضاء على النقاط السوداء بالعاصمة. تعاقدت شركة وارنر براذرز مع صناع سلسلة أفلام الجاسوسية الشهيرة جيمس بوند على تقديم أفلام جديدة من السلسلة حتى عام 2037. نتابع المزيد عن هذا الموضوع في التقرير التالي.
أطلقت شركة أمازون الإعلان الأخير لمسلسل سيد الخواتم خواتم القوة من إنتاجات أمازون الأصلية، وسيجري إطلاق أول حلقتين من الدراما متعددة المواسم في أكثر من 240 دولة ومنطقة حول العالم يوم الجمعة 2 سبتمبر، مع عرض حلقات جديدة كل أسبوع. ويقدم المقطع الدعائي الجديد لمحة عن المسلسل الجديد الذي طال انتظاره، ويلقي الضوء على الدراما الملحمية لتاريخ العصر الثاني من ميدل إيرث، ويكشف كيف ستجتمع شخصيات تولكين الأسطورية والمحبوبة معا لمواجهة جميع الصعاب والعقبات عبر مسافات كبيرة للحماية من عودة الظهور المخيف لأشرار ميدل إيرث. وتتقاطع الأقدار ويتم اختبار العديد من الشخصيات في مواجهة الشر الوشيك. Be free of it. One day this will be your kingdom. Raise your sail. يعرض مسلسل سيد الخواتم خواتم القوة عبر خدمة برايم فيديو على الشاشات لأول مرة الأساطير البطولية للعصر الثاني الملحمي من تاريخ ميدل إيرث للكاتب جي آر آر تولكين، ويحتل مركز الصدارة في هذه الدراما الرائعة المستلهمة من أحداث روايتي الهوبيت وسيد الخواتم، والتي تدور أحداثها قبل آلاف السنين وتعيد المشاهدين إلى حقبة تشكلت فيها القوى العظمى وصعدت الممالك إلى المجد وسقطت في الخراب والفوضى. يبدأ المسلسل في وقت يعمه سلام نسبي مع مجموعة من الشخصيات المألوفة والجديدة على حد سواء، والتي تواجه عودة ظهور الشر الذي كان يخشى على ميدل إيرث منه منذ فترة طويلة.
وختاما لهذه الحلقة إليكم تذكرة بأهم العناوين. مئات الأسرى الفلسطينيين يبدأون اعتصامات في تصعيد جديد، والأسير العوودة قد يموت في أي لحظة. بعد توتر كبير، الرئيس الفرنسي في الجزائر لعدة أهداف منها الغاز وفتح صفحة جديدة بين البلدين. عبد الفتاح البرهان يجري تعديلات كبيرة في القيادة العسكرية للسودان وسط اضطرابات سياسية. من أخبارنا الاقتصادية، العقود الأجلة للغاز في أوروبا تخسر ما يقرب من 9% مسجلة 3000 دولار لكل 1000 متر مكعب. أما رياضيا، قرعة دور المجموعات لدور أبطال أوروبا لكرة القدم تسفر عن وقوع بايرن ميونخ في مواجهة برشلونة. للمزيد زور موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.